أيقنت قولك إني قريب. أيا نفس حسبك شرا وتوبي. إلهي وقلبي بذكرك يفو، وروحي تموج بحمدك تصفو. وجئتك يا رب فمن علي، فإني استجرت بعفوك فعفو.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين. إخوتي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا فإني قريب. تحدثنا في الحلقات السابقة عن أعداء الإنسان، الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، واليوم سنتحدث عن الدنيا، وقد صنفناها أيضا تحت عنوان أعداء الإنسان لأنها الباب الرئيسي الذي يدخل منه الشيطان إلى النفوس البشرية موسوسا ومزينا ومطغيا، وهي السلاح الأول الذي يستخدمه الشيطان في حربه الكبرى لإذلال الإنسان وإغوائه وإفساده. فما حقيقة الدنيا؟ وهل يحرم على المؤمن أن يحب الدنيا؟ هل تعلمون إخوتي حقيقة الدنيا؟ هل تعلمون لماذا خلقتم في هذه الدنيا؟ كثيرون هم الذين يجهلون حقيقة الدنيا فيتعلقون بمتعها ويحبون لذاتها ويظنون أن هذا هو الهدف من حياتهم وأنهم لهذا خلقوا. تراهم لا هم لهم إلا جمع المال وتناول الطعام ومعاشرة النساء وإنجاب الأولاد وشراء العمارات وتزيين المنازل بالأساس والتزين في المظهر عن طريق شراء الماركات من اللباس والمكياج. لو سألت أحدهم ممن يدعي الإيمان والإسلام بالقول دون الفعل، لماذا تغرق في حب الدنيا والانغماس في المعاصي؟ ألا تعلم أنك ستموت وتخلفها وراءك؟ لأجابك فورا: كم عمرا سنعيش؟ هو عمر واحد، فلماذا لا نعب من هذه الدنيا ونستمتع بمتاعها قدر استطاعتنا؟ من هذا الجواب سأبدأ كلامي. فعلا نحن سنعيش عمرا واحدا، ويجب علينا أن نعيشه بسعادة، ولكن هل السعادة في الانكباب على الدنيا ومتعها؟ هل خلقنا الله تعالى للمتعة والشهوة؟ الحق أن الله تعالى خلق الدنيا وزينها بما يمتع الإنسان ويسره ويفيده، وخلق الإنسان وأباح له الاستمتاع بالدنيا ضمن حدود وضوابط، وبين له أن هذه الدنيا ليست هي الغاية التي يعيش من أجلها، بل هي بوابة ومحطة عبور للآخرة، وأنه سيعيش في هذه الدنيا إلى أجل محدود لا يمكنه تقديمه أو تأخيره، وأن حياته الخالدة ستكون في الدار الآخرة، وأن مكانته فيها ستكون إما إلى جنة أو إلى نار، وأن هذا مرهون بعمله في الدنيا. فمن أدرك أن الدنيا هي مطية أو أداة سفر يستقلها لتوصله إلى بغيته، فاستغلها في عمل الصالحات وأحسن السير فيها، كان جزاؤه جنات تجري من تحتها الأنهار خالدا فيها. ومن جهل أن الدنيا مطية وبوابة سفر فاتخذها هدفا له وعمل من أجلها فقط ونسي الآخرة ولم يستعد لها، فانغمس في الشهوات والمعاصي، كان جزاؤه جهنم وبئس المصير. هذا ما يخبرنا به القرآن الكريم والسنة الشريفة يا إخوتي. يقول الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا والذي نفسي بيده، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من النهار ثم راح وتركها. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالسوق بجدي أسك ميت، الأسك هو صغير الأذن، فتناوله فأخذ بأذنه وقال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ من يريد أن يشتريه بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به، والله لو كان حيا كان عيبا فيه أنه أسك، كان عيبا أنه صغير الأذن، فكيف وهو ميت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. هذه هي الدنيا إذن، جدي ميت مشوه الأذن، شجرة يستظل الراكب بظلها ثم يذهب ويتركها وهي لا تساوي بنعيمها ومتعها وملذاتها شيئا من نعيم الآخرة إلا كما تساوي نقط الماء بالنسبة إلى ماء البحر. يحكى أن أمير المؤمنين هارون الرشيد طلب من أحد العلماء أن يعظه، وكان بين يديه كأس ماء بارد، فقال له العالم: يا أمير المؤمنين، لو منعت من هذا الكأس فكم تدفع ثمنا لتشتريه؟ قال هارون الرشيد: أدفع كل ملكي لأحصل عليه. فقال العالم: يا أمير المؤمنين، أرأيت إن احتبس الماء في جسدك فكم تدفع لتفتدي نفسك من المرض؟ أجاب هارون: أدفع كل ملكي. قال العالم: أتفرح بملك لا يساوي شربة ماء ولا بولة؟ أيها الإخوة، وردني على البريد الإلكتروني السؤال التالي: هل حب الدنيا مذموم؟ هل يعتبر معصية يجب التوبة منها؟ من الناس من يظن أنه لا يجوز للمؤمن أن يحب الدنيا، وأن عليه أن يبذل جهده حتى يكرهها، ويستدلون بحديث: حب الدنيا رأس كل خطيئة. الحق أن هذا تفسير مغلوط ورؤية مشوهة لنظرة الدين إلى الدنيا. أما الحديث الذي يستدلون به فهو موضوع على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل: حب الدنيا رأس كل خطيئة. ما هي الدنيا إخوتي؟ الدنيا هي الأموال والأعمال والأزواج والأولاد واللباس والمباني والسيارات والطائرات وغير ذلك من المتع. هذه هي الدنيا. وعندما نقول على المؤمن أن يكره الدنيا، أي عليه أن يكره كل ما ذكرناه، وهذا يتنافى مع تعاليم الدين. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وأحب زوجاته، وقال لمن سأله: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. وقد أنجب صلى الله عليه وسلم الأولاد وأحبهم، وكان يقول: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، أي الزوجات، وجعلت قرة عيني في الصلاة. من هنا نفهم أن حب الدنيا ليس مذموما بإطلاق، وأن المذموم منها هو محبتها دون حدود ولا قيود. المذموم هو أن يمتلك حب الدنيا كل قلبك، فيشغلك عن حب الله وطاعته، ويدعوك إلى الانغماس في المعاصي والملذات المحرمة. أما أن تستمتع بملذات الدنيا وتحبها بالقدر الذي أباحه الله تعالى منها، فلا تشغلك هذه المباهج عن طاعة الله والانصياع لأمره، ولا تجعلك تنغمس في المعاصي وتنسى نهيه، فليس أمرا مذموما محرما على المؤمن. هذا ما تعنيه الآية الكريمة. يقول تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فقد جعل الله تعالى الكفر بلقائه والغفلة عن آياته وارتضاء الحياة الدنيا بدلا عن الإيمان به والخضوع لأوامره السبب في ذم هؤلاء الكفار وتوعدهم بالعذاب والنار. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا حلوة خضرة، فمن أخذها بحقها بورك له فيها، ورب متخوض فيما اشتهت نفسه، أي فيما حرمه الله تعالى، ورب متخوض فيما اشتهت نفسه ليس له يوم القيامة إلا النار. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله. الحق يا إخوتي أن مباهج الحياة الدنيا فتنة، فالله تعالى يقول: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ويقول: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. الفتنة هي الامتحان والاختبار، والله تعالى يمتحن الناس في هذه الدنيا ليميز الصالح من العاصي ويستبين المؤمن من الكافر. الفتن التي يمتحن الله تعالى بها عباده في هذه الدنيا كثيرة. قد يتم الامتحان عن طريق النعم، يعطيها الله تعالى لعباده لينظر كيف يعملون، فيمتحنهم بالأولاد والمال والصحة والجمال والقوة، ليرى كيف يشكرونه على هذه النعم ويستخدمونها في طاعته فلا يطغون بسببها ويتجبرون. قد يتم الامتحان عن طريق المصائب، فيمتحنهم بالفقر والمرض والقبح والضعف وانعدام الأولاد، ليرى كيف يصبرون على البلاء وهل يثبتون على الطاعة ويجتنبون المعصية. دعونا نتساءل، هل نجحنا في الامتحان؟ كثيرون هم الذين يفشلون في الامتحان. نرى بعض الفقراء لا يصبرون على فقرهم فيرتشون ويأكلون المال الحرام، ونرى بعض من لا تعجبهم أشكال أجسادهم ووجوههم يبادرون إلى التجمل والتزين بما حرمه الله تعالى، ومن هذه المحرمات العمليات التجميلية العبثية. نرى بعض هؤلاء ابتلاهم الله تعالى بالعقم، نراهم يعترضون وينقمون على الله تعالى، وقد يلجؤون إلى أساليب محرمة للحصول على الأولاد. نرى بعض من ابتلاهم الله تعالى بالغنى لا يشكرون الله ويمسكون بأيديهم على المال ولا يقومون بواجبهم في الزكاة والصدقة. نرى بعض الجميلات من تأبى ارتداء الحجاب واللباس المحتشم وتبدي مفاتنها أمام الرجال فتضل وتضل. نرى الكثير من هؤلاء ممن لم يفهموا أن الدنيا دار اختبار والآخرة دار جزاء. نراهم وهم ينساقون وراء شياطينهم، يستمعون لوسوساتهم وينقادون لإغراءاتهم. بعد الفاصل سأروي لكم إخوتي قصة وردتني على البريد الإلكتروني للبرنامج، فانتظروني. أهلا وسهلا بكم إخوتي. كنا نتحدث قبل الفاصل عن الدنيا، وبينا أن حب الدنيا جائز إذا كان ضمن القدر الذي أباحه الله تعالى، وأن المذموم هو أن يمتلك حبها قلب العبد فيشغله عن حب الله تعالى وطاعته ويدعوه إلى الانغماس في المعاصي والملذات المحرمة. إليكم إخوتي قصة عارضة أزياء مشهورة تقول فيها: أنا فتاة جميلة ورشيقة، وقد لفت ذلك أنظار من حولي، فحرضوني على استغلال جمالي في عمل يدر علي المال والشهرة والأضواء، وهو كل ما يمكن أن تحلم به أي مراهقة وتفعل المستحيل من أجل الوصول إليه. كان الطريق أمامي سهلا معبدا، فصرت عارضة أزياء في إحدى الدور المشهورة، وسرعان ما عرفت طعم الشهرة وغمرتني الهدايا الثمينة التي لم أكن أحلم باقتنائها. تقول هذه الفتاة: ولكن كان الثمن غاليا، فقد كان علي أولا أن أتجرد من مشاعر الإنسانية أثناء عملي، فلا يحق لي أن أكره أو أحب، أن أرفض ما يطلب إلي فعله لا يحق لي، وعلي أن أركز فقط على حركات جسدي لتكون متناغمة مع الإيقاع الموسيقي. حرم علي تناول جميع المأكولات اللذيذة، وتوجب علي أن أعيش على الفيتامينات الكيميائية والمقويات والمنشطات. تقول هذه الفتاة: أستطيع أن أقول إن بيوت الأزياء جعلت مني مجرد صنم متحرك مهمته العبث بالقلوب والعقول، فقد تعلمت كيف أكون باردة قاسية مغرورة، وكنت أتنقل في العالم عارضة لأحدث أزياء الموضة بكل ما فيها من تبرج وغرور ومجاراة لرغبات الشيطان في إبراز مفاتن المرأة دون خجل أو حياء. تقول الفتاة: أفقت على هذه الحقيقة المرة أخيرا، وانتابني ذعر قاتل حين اكتشفت أني لست سوى إطار لعرض الملابس، وأدركت أنني أداة بيد مصممي الأزياء يحركونها كما يشاءون. أصبت بالكآبة وصغرت الدنيا في عيني، وفكرت في الانتحار، فاصطحبتني والدتي إلى طبيب نفسي، وبدأت أتعاطى الأدوية لكنها لم تفدني بشيء. تقول: كنت كالتائه في خضم البحار أبحث عن طوق للنجاة ولا أجده. بعد سنوات من الضياع والألم وجدت ذاك الطوق. كان ذلك إثر زلزال عنيف أصاب البلد التي كنت متواجدة فيها لمهمة تتعلق بالأزياء. لا أستطيع أن أصف لكم ما شاهدته. عندما خرجت من الفندق الذي أقيم فيه، كانت معظم المباني حولنا مهدمة ومتكوكة في التراب، جثث تحت الأنقاض وأخرى مبعثرة هنا وهناك، أناس يركضون من فرط الذعر، أمهات تصيح، أطفال يبكون، شباب يجلسون على الأرض دون حراك. اقتربت من إحدى النساء وكانت تبحث عن طفلها بين الركام وتصيح بصوت مبحوح يخرج من الأعماق. يا الله، هزني ذلك الصوت حتى الصميم، شعرت بكل ذرة من ذرات دمي تصيح معها. يا الله، شعور رائع لم أشعر به قبل اليوم، كان يتسلل إلى جوانح نفسي فيكسبها الطمأنينة والسكينة برغم كل تلك الأهوال والمآسي. أخيرا وجدت طريق النجاة وعدت إلى الله تعالى بعد طول غياب. أنا اليوم أشعر بسعادة فائقة وأبذل جهدي لأعوض ما فاتني في تلك الأيام السوداء، وأشكر الله تعالى أن دلني على درب النجاة. بالرغم من أنني الآن لم أعد مشهورة ولا أكسب إلا القليل من المال من عمل الجديد الشريف، إلا أن ذلك كله لا يهمني ما دمت قد حصلت على السلام النفسي والطمأنينة الداخلية. تقول: أنا الآن أنصح الفتيات قائلة: السعادة ليست بالجمال ولا بالشهرة ولا بالمال، بل هي في سلوك طريق الاستقامة والالتزام بمنهج السماء. إخوتي الأكارم، إياكم أن تكونوا عبيدا للدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، والقطيفة هي الثياب، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. عبيد الدنيا هم الذين يبيعون دينهم مقابل متاع من الدنيا قليل، هم الذين يتركون لشهواتهم العنان وينقادون لها بدل أن يقودوها، هم الذين يحبون المال لدرجة العبادة فلا يبالون كيف يجمعون المال أو فيما ينفقونه، هم الذين يحبون اللباس والزينة فلا يهمهم إن كان الله تعالى راضيا عن لباسهم ومظهرهم أم لا، المهم عندهم أن يرضوا رغباتهم ويظهروا بأفضل مظهر وأحسنه. هؤلاء العبيد الذين استبدلوا عبوديتهم لله تعالى بعبودية الدنيا تعسوا وشقوا، لأنهم كمن يشرب من باء البحر، كلما شرب ازداد عطشا. هؤلاء العبيد للدنيا كلما اغتنوا ازدادوا نهما للمال واللباس والجنس وما إلى ذلك. ورد في الأثر أن الله تعالى أوحى إلى الدنيا: يا دنيا، من خدمني فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه. كثيرون هم يا إخوتي الأغنياء الذين لا يملكون القناعة رغم غناهم، ينظرون دائما إلى من هو أغنى منهم فيشعرون بضيق في صدورهم وحرص وطمع في نفوسهم، وربما يجرهم هذا إلى الحسد والبغي على من هو فوقهم في الغنى والجاه، فيؤدي بهم ذلك إلى الشقاء المعنوي والجسدي. تراهم دائما في هم وغم، لا يشعرون بطعم السعادة رغم غناهم وترفهم، بينما نرى كثيرا من القانعين الفقراء الشاكرين الراضين بما قسم الله تعالى لهم يعيشون في سعادة وراحة بال رغم شظف العيش الذي يقاسونه والحرمان المادي الذي يعانون منه. كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول لابنه: يا بني، إذا طلبت الغنى فاطلبه بالقناعة، فإن لم تكن لك قناعة فليس يغنيك مال. قد يستغرب البعض هذا فيقولون: كيف يمكن للفقير أن يرضى ويقنع ويشكر الله تعالى ويحمده؟ عندما يعلم الفقير أن الله تعالى يبتليه بالفقر كما يبتلي الغني بالغنى، وأن صبره على ما ابتلاه الله تعالى به ونجاحه في ذلك الامتحان ليس له ثواب إلا الجنة، عندها يستطيع أن يقنع ويرضى ويسعد. عندما ينظر الفقير إلى من هو أفقر منه وأحوج منه يستطيع أن يرى نعم الله تعالى، النعم الكثيرة التي تغمره غمرا فيشكره عليها. ذلك مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله، أي تحتقروا نعمة الله. يحكى أن أحد الصالحين مر بشيخ أعمى قد أصابه الفالج وأتت عليه الأمراض، فسمعه يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من الناس. فسأله: هل لي أن أعرف مما عافاك الله؟ والله ما أرى إلا البلايا محيطة بك نازلة عليك. فقال له: أصلحك الله ثم هداك، أما تراه عافى لساني فأنا أحمده به في كل آن، وعافى قلبي فأنا أذكره به في كل حين. عندما يتفكر الفقير ويدرك أن ما يختاره الله له هو الخير والصلاح، وأن المال ربما يكون نقمة لا نعمة، يقنع ويرضى. هذا هو ما تعنيه الآية الكريمة: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. النفس تطمع في الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودارنا لخراب البوم نبنيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير عز ساكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها. حديثنا عن الدنيا لم ينتهي بعد، ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do do do.